نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وتفرقت عبارات أو اختلفت عبارات السلف في معنى حق الجهاد، يعني معنى ذلك في تفسير قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. فالمصنف رحمه الله يذكر أقوال السلف رحمهم الله على هذه اللفظة من الآية الكريمة: وجاهدوا في الله حق جهاده. فما هو حق الجهاد؟ معروف، لكن حق الجهاد، وكذلك الآية الكريمة: اتقوا الله حق تقاته. فما معنى حق الجهاد وما معنى حق التقات؟ فهو يذكر عبارات السلف في تفسير هذه الكلمة وهي حق جهاده. فذكر عن ابن عباس هنا أن معنى حق جهاده استفراغ الوسع في مجاهدة النفس، أنك ما تدخر شيئا من وسعك في مجاهدة نفسك، فهذا حق. وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن معناه أنك تستفرغ وسعك وطاقتك وما تستطيعه أنت أيها العبد. وإلا حق الله سبحانه وتعالى عظيم، من يستطيع أن يقوم بحقوق الله كلها، لكن المراد أنك تقوم أنت بما تستطيع، ولا تفرط ولا تقصر ولا تتكاسل. فقد استفرغت وسعك، استفرغ وسعك جميع ما تستطيعه. وهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى وهي قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فدل على أن معنى حق تقاتل حق جهاده أنه فيما يستطيعه الإنسان. فهذه الآية: اتقوا الله حق تقاتل. جت الآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم، باستطاعتك، لكن لا تترك شيئا من استطاعتك، لا تترك شيئا مما تستطيع. نعم.
وقال ابن المبارك: مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه تضمنهما ما لا يطاق.
لا ليست منسوخة، هذا خطأ كبير، ولكن ليست منسوخة بل هي باقية، إلا أنها مقيدة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإلا فهي محكمة الآية، ولكنها مقيدة بقدر طاقة الإنسان، وقيدتها عدة آيات: الآية الكريمة اتقوا الله ما استطعتم، والآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة له، قال الله قد فعلت. فهي مقيدة وليست فيما، فقد أخطأ من قال إنها منسوخة، ولكنها قيدتها الآيات إنه بقدر، بأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه تضمنهما ما لا يطاق. وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه.
نعم، كل ما يطيق كل عبد في نفسه، مع أن الناس يختلفون في هذا أيضا. قد يكون الإنسان أعطاه الله من قوة البدن، وأعطاه الله من قوة العقل، وأعطاه الله من قوة الذكاء، وأعطاه من قوة التفكير، عليه ما على الآخر الذي أقل منه في قوة البدن. وقد يكون رجل آخر أقل منه في العقلية، أقل منه في الذكاء، فهو حق تقاته. قال الله: اتقوا الله ما استطعتم. وهذا بالنسبة لكل شخص، لكل فرد، لأن الناس يختلفون كما تختلف أفهامهم وتختلف عقولهم وتختلف قواهم. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل واحد مطالب بقدرته هو، فالناس تختلف قدراتهم، بعض الناس أقدر من بعض، بعض الناس أقل، كما تختلف الفهوم وتختلف العقول وتختلف التفكيرات، إنما الإنسان يبذل وسعه هو على قدر طاقته، والناس تختلف طاقاتهم، ليست على طاقة واحدة كما هو المعلوم من حالة المجتمع كله إذا سبرته وارتأيت تفاوت الناس في ذلك. ويكفينا أن نتذكر حالة الصحابة رضي الله عنهم. قوة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانت عند أكثر الصحابة، وهم صحابة رسول الله، وكل له فضله وكل له قدره. قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه ما كانت عند أحد من الصحابة، وكلهم فيهم خير لكن متفاوتون. علم علي رضي الله عنه وتزكية النبي له بقوله أقضاكم علي، هذا فضل له. معرفة زيد بن ثابت رضي الله عنه في علم الفرائض وتزكية النبي له أفرضكم زيد، فاق على غيره في هذا الفن. وصف النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، خصه بهذا. فتختلف طاقاتهم العلمية وطاقاتهم الاستعدادية وعقولهم وتفكيرهم وذكائهم. لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح. أبو بكر رضي الله عنه منزلته، عمر رضي الله عنه وما أعطاه الله من القوة وما أعطاه أيضا من الإلهام الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام من يكن في أمتي محدث فهو عمر. ولذلك من هذا كانت له مواقف رضي الله عنه وأرضاه، وافق الوحي في كثير من في مسائل كثيرة. فإنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب موافقة لقول عمر. ولما طاف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا البيت قال عمر يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي قصة الحديبية وفي قصة بدر عندما أسر 70 من المشركين واختلف الصحابة هل يقتلونهم أو يأخذون الفدية، من كل واحد يأخذون 4000 ويطلقونهم. فمنهم من قال نأخذ الفدية لأننا الآن في حاجة للقوة، حاجة للجهاد، في حاجة للخيل، في حاجة للسلاح، في حاجة للأتاد، فنأخذ ونستعين بها وربما أن الله يهديهم من الإسلام. وهؤلاء أبناء عمنا بغوا علينا ولم يقبلوا الدعوة، ربما يهديهم الله بعد ذلك، عرفوا الإسلام. وبعضهم قال لابد من قتلهم، هؤلاء الأعداء، هؤلاء قاتلون، هؤلاء أخرجون، هؤلاء ضد دعوة النبي، هؤلاء حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من القتل. فكان عمر رضي الله عنه ممن يرى قتلهم، وكان أبو بكر ممن يرى عدم القتل وأخذ الفداء لعل الله يهديهم. فمال أبو بكر إلى العطف والرحمة لعل الله أن يهديهم ويكون يدخلوا في الإسلام. وأما عمر رضي الله عنه قال لا بد من قتلهم لأنهم فعلوا ما فعلوا، وليكون أيضا كل مشرك يخاف من هذه الدولة الإسلامية ولا يقاومونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي أبي بكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معروف بالشفقة والرحمة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك له نظر بعيد يرجو أنهم يبقون ويدخلون في الإسلام ويصير مآلهم إن شاء الله إلى الجنة. ولذلك لما ذهب إلى الطائف ورد عليه أهل الطائف الرد القبيح وأغروا به سفهاءهم وعملوا منهم ما عملوا، وكان في ذلك اليوم أشد يوم وقع على النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل الله له جبريل ومعه ملك الجبال وقال هذا، وجاء جبريل للنبي قال يا نبي الله هذا ملك الجبال قد أرسله الله إليك لتأمره بما تشاء، فإن أردت يطبق عليهم الأخشبين ففعل. فسلم عليه ملك الجبال وأخبره بما أمره، قال لا لا ما أمرك بهذا، أرجو أن الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وإن كنت الآن أنا أيست منهم ولكن إذا هم لم يؤمنوا أرجو أن يخرج. فما كان بعد ذلك إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نصره الله وأعزه ودخل مكة فاتحا منتصرا وأسلم أهل مكة كلهم، فجعلهم الله سبحانه وتعالى هم بنفسهم أعزة للإسلام، وأخرج من أصلابهم كذلك أيضا من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما إنهم حصل بينهم ما حصل بالنسبة للأسرى بدر، وقال النبي عليه الصلاة وأنزل الله سبحانه وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فالله عفى عنهم وغفر لهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لو نزل عذاب ما سلم إلا عمر، لأن عمر هو اللي أمرنا بالقتل ولا نأخذ الفداء، فهذه من موافقات عمر رضي الله عنه. فأنزل الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفداء فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام شبه أبو بكر، شبه أبا بكر وشبه عمر، قال أنت يا عمر فيك شبه من موسى عليه السلام وفيك شبه من نوح عليه السلام نبي الله الذي يقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى لما قال الله له سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم، الشاهد الآية هذه، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فشبه أبا بكر بعيسى عليه السلام، وشبه عمر رضي الله عنه بنوح قوته وغضبه على الكفار. فهؤلاء يعني الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا، فمنهم من عنده ذكاء ومنهم من عنده قوة ومن عنده، فكذلك اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، جاهدوا في الله حق جهاده، يعني معناه ما في وسعك اللي تستطيعه. فالناس كل فرد يتفاوتون، هذا يستطيع ما لا يستطيع هذا وهذا ما يستطيع، فالقرآن ما يتناقض، فقلوا حق تقاته يعني ما قدرتك بينه بالآية الأخرى، حق جهاده حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما ابذل وسعك لا تقصر في شيء تستطيعه. نعم.
وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه،
كاف كل عبد، بيّن أن هذا بالنسبة لكل واحد، كل عبد ما يطيقه هو بنفسه، فطاقة هذا غير طاقة هذا وقدرة هذا غير قدرة هذا. نعم.
وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين،
عمل المكلفين اللي هم بني آدم كلفهم الله بالعمل وبالطاعة والعبادة، نعم، تختلف باختلاف حالاتهم. نعم.
وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا تفهمون هذا في حرج عليكم، جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولو كلفهم الله ما لا يطيقون كان في حرج عليهم، قال لا المراد حق جهاده الحق اللي أنت تطيقه وتستطيعه. نعم. ما في حرج، وهذا ما جعل عليكم في الدين من حرج، مثل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ومثل اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
والحرج الضيق، وقال صلى
والحرج
الضيق
الضيق. نعم.
الضيق.
نعم. ما جعل عليكم ضيق.
اكتب الضيق.
نفي تستطيعون. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، فهي في التوحيد سمحة في العمل، وقد وسع الله سبحانه على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد.
نعم. هذا من فضل الله ورحمته، إن الله سبحانه وتعالى بسط لهم التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، فأعطاهم التوبة. لو الإنسان عمل ما عمل وتجاوز الحد أو عصى ربه أو فوت على نفسه طاعة، يبادر إلى التوبة، وهذه التوبة تغسل ما حصل منه، إذا كانت توبة النصوحة التي أمر الله بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم على أن لا يعود لمثله أبدا. فهذه ثلاثة شروط، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهذه هي التوبة النصوح. وكذلك الحمد لله ما جعل علينا مشقة في أي عبادة وفي أي طاعة. قال في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما كلف إلا المستطيع، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يترك الحج وهو قادر ومستطيع لمن استطاع، فعلقه بالاستطاعة. الله فرض علينا الصلاة لكن حسب الاستطاعة، إذا مرض العبد ما استطاع يصلي قائم، الله يقول: وقوموا لله قانتين. الصلاة من صح شرط صحتها يصلي الإنسان وهو واقف ويركع ويسجد، فإذا عجز عن ذلك اتقوا الله ما استطعتم. ما استطاع أن يقف يصلي وهو جالس، كما في حديث عمران بن حسين حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا كذلك أيضا وسع الله علينا، إذا سافر العبد أو مرض أعفاه عن الصيام ما دام في هذه الحالة، في حالة السفر الذي هو مظنة المشقة، قد لا يشق على أكثر الناس، لكن لما كان مظنة المشقة الله سبحانه باح لنا الفطر ونقضيه من أيام أخرى. المريض كذلك شق عليه الصيام، الله سبحانه أذن له بالفطر حتى تتم صحته وتتراجع إليه قواه، ثم بعد ذلك عدة من أيام أخرى. فكل هذا من لطف الله ومن رحمته، ما شق علينا والحمد لله. فكل هذه الشريعة السمحة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها أي مشقة، الحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. لكن كبذل وسعك، ما تتعلق بهذه الآيات وتقول والله وتعلل نفسك وتقيم لنفسك أحذار وأنت كاذب، ذا ما ينفعك عند الله. والله أنا ما أستطيع، أنا ما أستطيع الصيام، وأنت تستطيع ومعافى ولا بك أي شيء، بقولك هذا ما ينفعك. المهم أنت صادق، إذا صدقت في هذا فنعم. فلا الإنسان مثلا يقول والله استطاع، هذا يشق علي. العبادات كلها فيها كلفة وكلها فيها مشقة، لكنها مشقة محتملة ولله الحمد، إنما لأن عذر عنه الشيء المشقة الشديدة، أن إما تضعف جسمك أو تحدث فيك مرض أو تفوت عليك مصالح، هذا معذور فيه. أما إذا لم يكن كذلك فأنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحذيرا من المشقة على الناس، لما صلى معاذ رضي الله عنه وأطال الصلاة، وكان أحد الصحابة رضي الله عنهم يخشى على ماء في مزرعته، ولما طول الصلاة وشاف أنه وخشي تأخر وكمل صلاته بنفسه وذهب إلى عمله. فلما سلم معاذ رضي الله عنه قال له أحد الحاضرين: إن فلان عمل كذا وكذا. قال: هذا منافق، والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب لما بلغت الرجل كلمة معاذ ذهب إلى النبي،
قال يا رسول الله إن معاذ جاء صلاة العشاء وقرأ بنا سورة البقرة، فلما رأيته فطال القراءة تأخرت أدي الصلاة وذهبت في العمل يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنبه ولا قال لي استفعال ولا لذا اعذره، ولم يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم، بل نادى معاذ وقال ليش تعمل هذا العمل؟ أفتان أنت يا معاذ تفتن المسلمين في دينهم؟ هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ كان قرأت بهذه السور، ليش تطيل على الناس؟ أفتان أنت يا معاذ تفتن الناس في دينهم؟ إذا شقيت عليهم معناه أنه ربما يتراجع بعض الناس يقول هذا ما نحتمله ما نطيقه، لا تفتن الناس في دينهم. أفتان أنت يا معاذ؟ ثم بين له حدد له السور التي ينبغي يقرأها. هل قرأت بسبح؟ هل قرأت بالليل إذا يغشى؟ هل قرأت بالشمس وضحاها؟ بينك السور التي ينبغي يقرأها في سورة العشاء ولا يطيل على الناس. فهذا من شفقة عليه الصلاة والسلام ورحمته وبيان الدين، وأن الدين ما فيه مشقة ولا فيه كلفة على أحد الحمد لله، وأنه ما ينبغي أن يشق على الناس ولا يكلفهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالشريعة بس بالحنيفية السمحة، فهي سمحة في كل شيء ولله الحمد. نعم.
فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وجعل لكل سيئة كفارة، وجعل لكل ما حرم عوضا من الحلال، وجعل
لكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى جعل لك عوضا منه. الله حرم عليك الزنا وأباح لك الزواج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ما لامك الله، أباح الله لك أن تتزوج امرأة أو مرأتين أو ثلاث أو أربع، وأباح أنك تشتري من الإماء ما تشتري وتقضي وطرك منهن، لكنك تعدى حدود الله وتقتل بالزنا، هذا جعل رتب عليه عقوبات عظيمة، رتب عليه 100 جلدة، وإن كان محصن الرجم حتى الموت، ولكن ما سد عليك الباب، حرم عليك الشيء اللي فيه ضرر عليك وعلى المسلمين وعلى وأباح لك الشيء اللي تنتفع منه في دينك ودنياك وبينه لك. فكل ما حرم عليك، حرم عليك الخمر الذي نتاجه خبيثة وضرره، وأباح لك الحمد لله كل خير، كل الخيرات مباحة لك. حرم عليك الميتة التي تضرك وتضربك، وأباح لك أن تأكل من ما أباح الله لك من كل خير. فما في مشقة الدين الحمد لله. أنا
وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه. فصل. إذا عرف هذا فالجهاد
إذا عرف هذا
فالجهاد على 4 مراتب. جهاد النفس وهو أيضا 4 مراتب، أحدها أن يجاهد على تعلم الهدى، الثانية على العمل به بعد علمه، الثالثة على الدعوة إليه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله، الرابعة على الصبر على مشاق الدعوة.
نعم، هذه 4، هذه مراتب الجهاد. جهاد النفس، جهاد النفس ينقسم إلى 4 أقسام. هذه الأقسام أوضحها الله لنا في القرآن الكريم، وهي في قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه 4 مرات. الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعلم ما كلفك الله به، تعلم الواجب عليك، هذا العلم إذا علمته لابد من العمل. فإذا آمنت بالله، هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعلم، يعني هذا هو العلم، آمنت بالله وفهمت ما أمرك الله به، لابد من تطبيقه على نفسك وهو العمل، آمنوا وعملوا الصالحات، ولابد من الدعوة إلى الله في ذلك، لأن لا بد أن يكون الإنسان محب للخير لنفسه ولغيره. فكما أحببت لنفسك هذا الخير وهذا الإيمان ودخلت فيه تحبه لغيرك، لكنك أولا أدى اللي عليك الواجب. ابدأ بمن تعول، ابدأ بنفسك أول، ثم بعد ذلك ابدأ بغيرك. آمنت وعلمت ما أمرك الله به، اعمل الصالحات. علمت وعملت، بقي الدعوة إلى الله. آمن وعمل وتواصل بالحق، هذه هي الدعوة إلى الله، وتواصل بالحق. ثم الصبر على العبادة، والصبر على الطاعة، والصبر على هذه الأمور كلها، الصبر على العلم، والصبر على العمل، والصبر على الدعوة، وتواصل بالصبر. أوصى بعضهم بعضا بالصبر. فهذا مجاهدة النفس. ما يكمل إيمان العبد حتى يجاهد نفسه في هذه الأمور، يتعلم علم الواجب عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى، ويعمل بما علم، ويدعو، يحب الخير للناس ويدعوهم إلى الخير، ثم يصبر على العمل وعلى مشقة الدعوة، يصبر على مشقة العمل وعلى مشقة الدعوة إلى الله. فهذه تضمنت هذه السورة العظيمة التي هي آياتها قليلة ولكن معناها عظيم. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذه السورة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، تكفيهم، أقامت عليهم الحجة. إن كل الناس في خسار، فالكافر في خسار لأنه لم يؤمن. والعصر يقسم الله قسما، بالعصر الذي هو الدهر، الذي هو قطعة من الزمن، على اختلاف اصطلاح أهل اللغة في تحديد العصر، هل هو 30 سنة أو 100 سنة أو أقل أو أكثر. ولكنه العصر هو في الحقيقة الوقت اللي أنت تعيش فيه، ولذا هذا هو العصر، الوقت الذي أنت تعيش فيه قل أو كثر. ولذلك يقال في تراجم العلماء رحمهم الله: فلان معاصر لفلان، يعني يعيش هو وياه في زمن واحد، فلان معاصر لفلان، عاش هو وياه في زمن. المهم زمانك أنت لتعيش فيه، لأن زمانك هذا هو محل العمل، هو محل العمل، زمانك وحياتك هذه محل العمل، قد يطول عمرك وقد يقصر، لكن هذا هو محل العمل. فإذا أطعت الله والعصر أقسم بهذا العصر الذي تقع فيه الأعمال الصالحة والطالحة تقع في هذا. ولذلك جاء في الحديث: كل الناس يغدو، يعني يذهب في الصباح إلى أعمالهم ويذهبون، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها في هذا الزمن. فهذا الوقت والعصر أقسم به لينبه على أن العمل يقع في هذا الوقت. فهذا العمل الذي يقع إما أن يكون خسارة عليك وهلاك لك، وإما أن يكون سعادة لك في عملك في هذا الوقت. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان لم يؤمن معناه الكافر، أما المؤمن أخرجه الله. إن الإنسان لفي خسر، في خسار في دينه، خسار في دنياه، وخسار في كل شيء، إلا الذين آمنوا، استثنى المؤمنين خاصة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء سلموا من الخسار وفازوا بالسعادة، سعادة الدنيا. مدام سلموا من الخسار فحصل لهم الفوز المبين. ففي هذه الآية ويقسم الله لعباده ويخبرهم بأن الناس كلهم في خسار وفي هلاك وفي دمار، إلا من آمن وعمل، لأنه لو آمن ولم يعمل ما فعل، لابد من العمل، لأن الله بيّن لنا أن الدين هو الإيمان والعمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذا ما عمل ما استكملنا الدين، دين القيمة. آمنوا وعملوا الصالحات وأوصى بعضهم بعض التواصل بالحق، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي بعث تعليم الناس، علم الناس، وجاهد في الله، جاهد في الدعوة إلى الله وفي هداية الناس، وجاهد لمن يعارضون الدعوة جاهدهم بالسيف، ولمن لم يؤمنوا جاهدهم بالسيف صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا تحمل المشاق وتحمل الصبر وصابر في طاعة الله عليه الصلاة والسلام. فهذه هي المراتب التي أشار إليها المصنف رحمه الله. مجاهدة النفس أربع مراتب: أولا تتعلم الواجب عليك، تعمل بما علم، تدعو إلى ذلك، تصبر على هذا كله، تصبر على العمل، وتصبر على الدعوة، وتصبر على التعلم، وكل هذا داخل في الجهاد، كله من الجهاد. وجاهدوا في الله، كل هذا من المجاهدة في الله. وسيأتي بيان المجاهدة بالنسبة للمنافقين والمجاهدة بالنسبة للكفار. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب، كما في الحديث. وتحقيقه تصفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل